بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب وبينه وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وبمعجزات أيده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا وإياكم مع سورة الأنعام. هذه السورة التي تحدثت من أولها إلى آخرها عن عقيدة الإسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها أسرة الأنبياء وسرد من أسمائهم خمسا وسرد من أسمائهم عددا متواليا من قبل إبراهيم ومن بعده. هذه السورة الكريمة التي بيّنت منهج الأنبياء ودعوتهم، ووجهت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى أن يقتدوا ويهتدوا بهدي أولئك الذين ذكرت أسماؤهم في هذه السورة، في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إن القارئ للفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والقارئ لسورة النساء في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والقارئ في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعلم علم اليقين أن أمة الحق أمة واحدة من عهد آدم إلى قيام الساعة، وأن الدين الحق هو دين واحد، دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن حياة الإنسان فوق هذه الأرض إنما تكون لها القيمة إذا اتصلت بهذا الدين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في خواتم سورة الأنعام للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له وأمر لأمته من بعده. إن الذي جمع في الأمر بين الصلاة والنسك، الصلاة التي هي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، عبادة بدنية خالصة لله، والنسك الذي هو الذبح، وهذا الذبح للأنعام التي السورة كلها تتحدث عن الأنعام. فجمع الله بين الصلاة وبين النسك وبين الحياة وبين الممات. ففي الصلاة حياة، وفي النسك الذي هو موت في حقيقته أيضا حياة أخرى لذكر الله سبحانه وتعالى. ثم عقب بقوله: ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حيث أن هذا الدين يشمل سائر جوانب الحياة حتى لحظة الوفاة. هنالك التوجيه الإسلامي للمسلم كيف يموت وكيف يحيا وكيف ينام وكيف يستيقظ، وهذا يدل على الشمولية لهذا الدين في كل جوانب الحياة. وفي هذا رد على أولئك العلمانيين الذين يقولون: ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الذين يفرقون بين الدين وبين جوانب الحياة. فنقول: الدين إنما شرع ليشمل الحياة كلها، فليس ثمة أمر خارج عن نطاق الدين، لأن الدين أوامر ونواهي من الله الذي خلق الحياة وخلق الوفاة وخلق الإنسان، ويعلم ما يصلح هذا الإنسان ويصلح له وما لا يصلح له. وسأضرب مثالا: لو أن إنسان اشترى جهازا جديدا، فسيجد مع الجهاز كتاب أو كتيب من الصانع الذي صنع هذا الجهاز أو الشركة التي صنعت هذا الجهاز. هذا الجهاز معلوماته الأولى وتشغيله والمجالات التي يعني ينتفع بها كلها تكتب في ذلك الكتيب. هذا من صنع البشر. فمن أخذ جهازا وأخذ معه الكتيب الذي يبين مصالح ومنافع وكيفية تشغيل هذا الجهاز انتفع بالجهاز، لأن الذي صنعه بين له ما ينبغي أن يفعل أن يفعل به. كذلك هذا الإنسان صنعه الله، خلقه الله، والله أعلم به وبين له ما يصلحه وما يفسده. والدين ليس لمصلحة أحد إلا الإنسان، فأول من يستفيد من الأوامر الشرعية الإنسان نفسه، وأول من يستفيد من النواهي الشرعية الإنسان نفسه. وما أمر الله بشيء إلا لمصلحة ترجع للإنسان علمها أو جهلها، وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا لمفسدة ترجع على الإنسان في عاجله أو في آجله، في الدنيا أو في الآخرة، علمها أو جهلها. لذلك كان هذا الشعار شعار النبي صلى الله عليه وسلم وشعار هذه الأمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو معنى الإخلاص الذي أمر الله عز وجل به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين الذي لا إخلاص فيه غير مقبول عند الله. فمن صلى ليقول الناس ما أحسن صلاته، ومن زكى ليقول الناس ما أجوده وأكرمه، ومن صام ليقول الناس ما أكثر صيامه، ومن حج ليقول الناس ما أكثر حجه، ومن فعل أي طاعة قراءة أو غيرها من أنواع الطاعات من أجل أن يمدحه الناس أو يشكره الناس أو ينال حظوة عند الناس، هذا حظه من عمله أن الناس سيمدحوه، ولكنه لا أجر له عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. السبب لا إخلاص لله في ذاك العمل، وكل عمل لا إخلاص فيه لا روح فيه، وكل عمل لا إخلاص فيه لا يقبل عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا فائدة تربوية، أن يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل لمن؟ أول شيء أن يقول لنفسه، وليس بالضرورة أن يقول لغير نفسه. لم يقل له قل لهم، لأنه لو قال لهم لكان في ذلك تسميع، والله عز وجل يريد العمل خالصا له، لا رياء ولا سمعة. والرياء أن تعمل حتى يراك الناس، والسمعة أن تعمل في غير رؤيتهم وهم لا يرونك ثم تسمعهم تقول اسمعوا أنا قد فعلت وفعلت. لكن هذا الأمر لا يقتضي التسميع، وإنما يقتضي أن اللسان إذا تعود قول شيء ولد قناعة داخل الذات. فالنفس البشرية تصدق ما يجري على اللسان، ولهذا كان تكرار الله أكبر الله أكبر في الصلاة حتى يتولد من هذا اللفظ تكبير الله سبحانه وتعالى، الذي هو هدف من أهداف في هذا الدين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تكبيرا تقتضي الكثرة من التكبير حتى تكبر الله عز وجل في نفسك، فيكون الله أكبر من كل شيء وأجل وأعظم من كل شيء، فعندئذ يمتلئ القلب خوفا منه وطمعا فيه وحبا له. من هنا كانت كثير من العبادات اللفظية الهدف الأسمى منها أن تولد انطباعا داخليا في النفس للمعاني الضمنية التي اشتملتها الألفاظ والمعاني الأخرى التي اشتملتها الحركات. فعندما تقوم لله وتركع لله وتسجد لله، هذه الحركة لو عملتها أمام أي مخلوق كائنا من كان لكانت ذلة وهوان لك، لكن تعملها بين يدي الله تكون عزا لك. من هنا حرمت الصلاة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، والجمع بين الصلاة والنسك في مواطن كثيرة من القرآن، وخاصة عند حدوث مواجهة الأعداء، فالصلاة تدفع والنسك يرفع. كيف؟ الصلاة تدفع الشر عن صاحبها والنسك يرفع ما حصل منه. عندما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، وهو الولد الثاني من خديجة بنت خويلد، وهذا الولد مات بعد الإسلام بعد البعثة، بينما القاسم مات قبل البعثة. لما مات وقد مات أخوه من قبل ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا البنات الأربع، استهزأ به بعض الشانئين والباغضين له من قريش، فقالوا بُتر محمد. والقصة سنذكرها لكم بعد الفاصل، فإلى فاصل ثم نواصل. الحمد لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن قصة موت ولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورث حزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والحزن من علاجه الصلاة، وهذا ما بينته سورة الحجر في قوله تعالى: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة، فتكلم الناس أو بعض الناشئين الشانئين لمحمد صلى الله عليه وسلم والباغضين له، قالوا بُتر محمد، مات أولاده الذكور ولم يبقى عنده إلا البنات، والبنات سيتزوجن برجال، وإذا ولدنا فلن تنسب أولادهن لأبيهن، إنما ينسب الأولاد للأزواج. وكان عند المشركين أن ذكر الرجل على قدر أولاده الذكور، وسمي ذكر ذكرا من باب الذكر لأنه يذكر به والده، بينما الأنثى لا يذكر بها أحد، بل قد يذكر بها زوجها أكثر مما يذكر بها والدها. فقالوا بُتر محمد، قطع ذكره، فأنزل الله جل وعلا عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك الخير الكثير الذي لا حد له، فصل لربك وانحر. صل لربك هذا أمر، وانحر النسك أمر ثاني، وجمع بين الصلاة والنسك، فصل لربك وانحر. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر. فمن جمع بين الصلاة والصدقة الصلاة والنسك وأخلص فيهما لله نصره الله على كل حال. إن شانئك هو الأبتر. طبعا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح ونحر لله. وكان هنالك في شريعة الإسلام صلاة مرتبط بها نسك وهي صلاة عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى الصلاة أولا والنسك ثانيا، ولهذا جميع الأمة الإسلامية في هذا اليوم مكلفة بالصلاة، صلاة العيد ما عدا الحجاج، ومكلفة بالنسك، نسك الأضحية، والحجاج عندهم الهدي. طبعا هذا الهدي كان يساق إلى غير بيت الله، كان هنالك ما يذبح على النصب وهي الأصنام، وما يذبح للوجاهة أمام الناس، فجعل الله عز وجل أن هذا النسك الذي هو من الأنعام التي خلقها الله ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، ولنعلم أن الله لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فعندما تكون صلاتك لله ونسكك بسم الله فأنت عبد لله. ومن هنا قال أهل العلم أن من أفضل الأعمال البدنية الصلاة، ومن أفضل الأعمال التطوعية النسك. ولهذا تجد أن أخطاء الحج، الحجاج والمعتمرون، أي خطأ يقول لك عليه دم، والدم نسك. وتجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحج وأفضله لخص ذلك في أمرين اثنين، قال أفضل الحج العج والثج. فالعج تكبير الله سبحانه وتعالى وتلبيته والإكثار من ذكره، العج بذكر الله، والثج الذبائح. ولهذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بيده 63 ناقة، وأعطى لعلي فأكمل باقي 100، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. إذن عندما أمر في سورة الكوثر فصلي لربك وانحر، وأمر أيضا أن يعلن ذلك لأمته في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي سورة النجم جمع الله متناقضات تدل على أنه لا إله إلا الله، فقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فإذا قرأت هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقرأت هذه الآية وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، إلى آخر الآيات، تجد أن هناك مقابلات بين كل ضدين، صلاتي ونسكي، محياي ومماتي. الناس كلها تذبح، فمن ضيع الصلاة وأقبل على الذبائح والأكل هذا إلى الموت أقرب منه إلى الحياة، لكن من قدم الصلاة ثم جاء بعدها الأكل والتمتع بالنعم فهذا كله يعتبر بالنسبة له عبادة، صلاتي ونسكي، حياتي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وهكذا الحياة لو لم يأكل ما استطاع أن يستمر في الحياة إلا إذا انشغل بالصلاة. وفيها لفتة أن الصلاة سبب للرزق، لهذا عطف عليها النسك، وقد أخبره الله بذلك، فقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فانظر إلى أولئك الذين أشغلتهم الصلاة واستحضروا قلوبهم في الصلاة كيف يسر الله لهم الأرزاق. هذه مريم بنت عمران رضي الله عنها وأرضاها ورحمها وأكرمها وجمعنا وإياكم وإياها في أعلى درجات الجنة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب موطن الصلاة ومكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالت يا مريم، قالت يعني قال زكريا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر إلى الفهم الذي فهمه زكريا من توجيهات مريم. هنالك دعا زكريا ربه، طيب أين دعا ربه؟ في محرابه، قام يصلي ثم يدعو فرزقه الله الولد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن هذا هو يعني التوجيه في هذه الآية التي جاءت في أواخر سورة الأنعام، فكان الله يقول لنا هذه الأنعام خلقتها لكم، لكن لا تشغلكم الأنعام ولا النعم عن الصلاة، لأن النعمة الكبرى والنعمة العظمى في الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة حياة الروح والاتصال بالله، وأعظم شيء في حياتك أن تكون متصلا بالله. بينما الأكل وهذه الذبائح والأمور هذه حياة للبدن، والبدن هو الذي به تصلي، فصلي لله وكل مما أحل الله لك واذكر اسم الله وعش حياتك كلها على اتصال بالله، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. وأذكر هنا بقصة جميلة تروى عن رجل عشق امرأة، وكانت هذه المرأة متدينة، فتاة متدينة تخرج من بيت أهلها إلى مكان تدرس فيه القرآن والتحفيظ ثم تعود، وهذا الشاب كان منحرف ولم يكن مستقيما. أعجبته الفتاة وكانت تدعى وصال. هذا الشاب كان يتعرض لها وكانت تختفي عنه وتفر منه، وذات يوم عزمت أن تواجهه بالحق وأن تدعوه إلى الله بدل أن يدعوها هو إلى الشيطان. فوقفت بحجابها وجلبابها وقالت يا هذا ماذا تريد؟ قال أريدك إما بالحلال وإما بالحرام. قالت أما الحرام فلا سبيل له، وأما الحلال فشرطي عليك واحد، إن وفيت به أتيتك فيما تريد. قال اشترطي آمري، ماذا تريدين أن أفعل؟ أنا مستعد، إن أردت مهرا إن أردت سليمة. قالت لا أريد منك شيئا إلا أن تصلي 40 يوم خلف الإمام، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإذا فعلت ذلك فلك مني ما تشاء. فقال من اليوم، ويتوجه إلى المسجد، صلاة الأولى ثانية، ويكمل العدد وينسى الكلام الذي كان من قبل، وتمر 40 يوم وأخرى وشهر وآخر، وهو قد ذاق طعم الصلاة ولذتها، وأصبحت البنت تبحث عنه ماذا فعل الله به، فتعرضت له كما كان يتعرض لها، فخاطبها وقد غض بصره، قال لها يا وصال كنت سببا في الاتصال فلا تكوني سببا في الانفصال، من اتصل بالله هانت عليه الدنيا وما فيها، ومن انقطع عن الله كل شيء عنده وحوله سينقطع عنه حتى أولاده. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. اللهم إنا نسألك الاتصال بك، ونسألك أن تجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقتهم ينفقون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.